أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفهم ما يجري بالحقيقة بصورة خالية من أي ضوابط. الفهم حاله كحال الإدراك، الإدراك يعني أقصد إدراك الواقع الموضوعي يجري ضمن ضوابط، وكذلك الفهم أيضا يجري أيضا ضمن ضوابط، لكن بعد نقسم هذه الضوابط إلى نوع، إلى ضوابط قوانين وإلى ضوابط أيضا قواعد، يعني نطلق عليها بالقوانين والقواعد، وبالحقيقة أيضا نضيف إلى القوانين ممكن السنن أيضا على أن نوضحها. القوانين اللي نقصد بها قوانين فهم، أن المقصود بها الفهم لا يمكن أن يجري بأي شكل من الأشكال ما لم تتحتم به جملة من العلاقات وجملة من العناصر التي تهيمن على هذا الفهم وتحدد هذا الفهم. يعني فهم بدون هذه العلاقات أو بدون هذه العناصر الأساس تتدخل فيه لا يمكن أن يكون إطلاقا. هذا هو المقصود العام بالنسبة للقوانين، قانون محتم. والقواعد، قواعد الفهم المقصود بها عبارة عن نوع من الإجراءات العملية اللي يختارها الذهن، يعني إجراءات معينة كقواعد يتخذها الذهن في عملية الفهم، لأنه عملية الفهم لا تكون بطريقة اعتباطية، وإنما تجري من خلال قواعد معينة تهيمن في هذه الممارسة، في هذه الممارسة، حتى لو كان إنه اللي يريد يفهم شيء ما واعي لهذه القواعد، لكنها موجودة باللاشعور. يعني الآن أي جملة تريد تفهمها أو أي شيء واقعي تريد تدركها، الآن لما أنا أدرك هذا القدح بالحقيقة إنما أعتمد على نوع من القواعد، وأن هناك أيضا قوانين تتحكم في إدراكي لهذا القدح. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالفهم، يعني لا تستطيع أن تفهم نص معين مهما كان قليل صغير، مثلا جملة بسيطة، آية قرآنية، إن لم يكن ذلك متحكم به من خلال قوانين معينة حتمية ومن خلال أيضا قواعد أنت تختارها. يعني صاحب الفهم هو الذي يختار هذه القاعدة، فيفهم هذا النص بهذه القاعدة ودون أن يفهمها بمثلا قاعدة ثانية. هذا بشكل عام. القوانين طبعا أنا قلت أيضا إضافة القوانين توجد السنن، لفظت بالسنن أحاول أن أميز عن القوانين. القوانين ارتباطها بالفهم ارتباط ذاتي، السنن ارتباطها تؤثر على الفهم وتحدد أيضا الفهم، لكن ارتباطها بالفهم ليس ارتباط ذاتي وإنما ارتباط عارض، ارتباط عارض. الآن إذا أردنا أن نتحدث، ذكرنا هناك في عملية الفهم هناك قوانين تتحكم في الفهم وهناك أيضا قواعد، وقلنا بأن القوانين هي عبارة عن تلك العناصر أو تلك العلاقات التي تحدد الفهم تحديدا حتميا، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك فهم من غير وجود هذه العناصر، إنما تتحكم بالفهم تحكم تام، لا يمكن أن ينعزل الفهم عن ذلك، فهي قوانين محتمة. وهناك إضافة إلى هذه القوانين هناك القواعد. القواعد عبارة عن نوع من الإجراءات الذهنية يختارها الذهن البشري لإجراء عملية الفهم، وبالتالي قد يختار قاعدة ما من القواعد ويترك بعض القواعد، لأنه القواعد مختلفة بحسب الاتجاهات. وهذه القواعد طبعا هي عادة هي القواعد اللي نقصد بها هي قواعد قبلية، يعني ما نطلق عليها بالقبليات. والقبليات، وسابقا ربما يعني متحدثين بشكل ما عن القبليات، القبليات طبعا هي في حد ذاتها تمارس دورها في عملية الفهم، بحيث أنه لولا هذه القبليات لا يمكن أن تتم عملية الفهم بأي شكل من الأشكال. فعندك هنا قبليات وعندك هنا النص فيما يتعلق بالفهم، طبعا لإدراك نفس الشيء نفس الحالة، عندك هنا القبليات وعندك هنا النص، عملية الامتزاج والتفاعل ما بين القبليات والنص هو الذي ينتج حالة الفهم. فعملية الفهم بالنتيجة هي رهينة للتفاعل ما بين القبليات وما بين النص نفسه بهذه الصورة. فالقواعد يعني عملية القبليات هي تتحول، طبعا القبليات هناك نوع من القبليات، إذا تذكرون هناك قبليات أطلقنا عليها بقبليات منضبطة وهناك قبليات أطلقنا عليها بقبليات غير منضبطة. القبليات المنضبطة محددة بقواعد معينة، يعني عادة القبليات يمارسها العلماء. لكن أحيانا هناك قبليات غير منضبطة تؤثر على الذهن البشري، يتأثر بها الذهن البشري، وهي تأتي من حالات نفسية سيكولوجية أحيانا بطريقة مكتسبة أو بطريقة تكوينية. يعني ما من إنسان بالحقيقة يخلو بشيء قليل أو كثير من تأثير مثل هذه القبليات على الذهن، وبالتالي على الفهم، وكذلك على الإدراك. يعني الحالات أحيانا حالات تطورات الواقع ربما تؤثر على الذهن بطريقة مثلا ما يطلق عليه بالأيديولوجيات. يعني اللي يتبنى عادة أيديولوجيا ربما هو متأثر بشكل ما من الأشكال بهذا الواقع، فيؤثر على فهمه للنص أو على إدراكه للأمور الأخرى، ليس بالضرورة أنه فهم النص وإنما حتى إدراكه يعني تفسيرا للواقعه. إنما هذه تعد من القبليات غير المنضبطة، يعني غير محددة أنه بقواعد علمية يعتمد عليها. قوانين الفهم ممكن أن نقسمها إلى عدد من الأقسام. السنن المقصود فيه هي أيضا اللي هو عبارة عن نوع من العلاقات ونوع من العناصر التي تؤثر على الفهم، لا شك أنها تؤثر على الفهم، إلا أنها عارضة على الفهم ولا تتحكم بالفهم تحكم ذاتي، بخلاف ما يتعلق بالقوانين. نذكر من خلال مثل السنن وبعدين نتحدث عن القوانين. على سبيل المثال الواقع، علاقة الواقع بالفهم، يعني نستطيع أن نقول هناك نوع من السنة العامة أنه كلما تغير الزمن كلما أدى ذلك إلى تغير ما في الفهم، وليس حتمي لكن يغير بشكل أو بآخر. حينما يتغير الزمن أو يتغير الواقع، حينما يتغير الواقع يتغير الفهم لأنه سوف يؤثر على ذلك. فالعلاقة ما بين الواقع وما بين الفهم هي علاقة عارضة طارئة وليس علاقة ذاتية، لا توجد. يعني أنه الواقع لا يتحكم هنا أنه في عملية الفهم. لو كان الواقع أنه ثابت وما يتغير ما رح، يعني هذا رح يأثر على الفهم، الفهم رح يبقى كما هو. لكن وتغير حينما يتغير أيضا الواقع ربما لا يؤثر على تغير الفهم، إذا أخذنا مثلا افترض على خصوصية معينة. لكن بشكل حينما نتحدث بشكل عام كسنة عامة نلاحظ أن هذا واضح تماما. حينما تحصل تغيرات تحصل تغيرات في الواقع، تحصل أيضا تغيرات بالفهم، طبعا قد تقل وقد تكثر. لهذا ما اعتبرها هي عبارة عن نوع من القوانين المحتمة، ولكن سنة فيها نوع من المرونة، يعني المقصد في ذلك. أما القوانين اللي هي تحدد الفهم، باستطاعتنا أن نحددها إلى عدد ربما ثلاثة أو أربعة قوانين عامة: الظرف الزماني والظرف المكاني أيضا. نعم، كلا الظرفين. نعم، ظرف الزمان أيضا من الواقع، وظرف المكان أيضا نعم من الواقع. نعم كلاهما. وحينما يتغير الظرف الزماني وحينما يتغير الظرف الزماني، فهنا يقول تغير الزمان هو بالحقيقة تغير الواقع، يعني بجميع صوره بجميع أشكاله. يعني الآن لما تلاحظ الفهم الآن مقارنة بالفهم مثل قبل 100 سنة أو قبل 200 سنة أو قبل 1000 سنة، صح هناك تغير جدا كبير بالحقيقة. صح هناك بقي في جملة من الأمور بعض الفهم باقي كما هو، لكن هناك مساحة أيضا عريضة كبيرة جدا تغير فيها نتيجة تغيرات الواقع، متأثرة بالواقع يعني بشكل أو بآخر. نعم، وذكر اللي ذكرنا كمثل على ذلك اللي ذكرناه في بداية الجلسة مفهوم القوة، وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني سابقا كان مفهوم القوة شكل، الآن حديثا حينما يفسرون مفسرين للقوة شكل آخر مختلف. سابقا يعني في قديمة كانوا يفسرون معنى القوة، أغلب المفسرين يرون بأنه عبارة عن الرمي بالسهام. الآن لا تجد أحد من المفسرين من يذكر هذا الجانب. يعني كل ما إذا أراد أن يقول أنه عبارة عن مصداق من مصادق القوة، لكن سابقا ما تجد هذا المعنى، أو على الأقل الشيء الغالب قديما هو بهذا المعنى. فواضح معناه أنه الواقع لما تغيرت أنواع الأسلحة، تغيرت كذا، قبل ما كانوا أنه ينظرون، ما كان ربما يفكرون أن هناك نوع من التطور في العالم الطبيعي من ضمنه عالم الأسلحة وما لا ذلك، وبالتالي بقي كأنه الفهم إلى حد ما يتراوح، يعني لا يوجد فيه ذاك التغير الكبير. الآن بالتغيرات الحديثة مثلا كبيرة أدى بالحقيقة إلى تغير مثل هذا الفهم. من ضمنها طبعا من ضمن هذه القبليات القواعد يعني المنضبطة أو القبليات المنضبطة، لأن عندك قبليات منضبطة وقبليات غير منضبطة. قبليات غير منضبطة يعني هي أشبه بما يطلق عليها بأوهام فرانسيس بيكون، يعني أوهام الكهف اللي يطلق عليها عفوا فرانسيس بيكون بالأوهام الأربعة. الأوهام اللي تندرج عند الإنسان وتأثر على اتجاهاته المعرفية، وعبارة يعني عن تأثيرات أنه نفسية، من ضمنها مثلا يدخل فيها جانب اللي نفترض التقليد، جانب الطبيعة مالت الإنسان تكوينه، جانب الوضع الظرفي اللي موجود مثلا هو فيه وما إلى ذلك، عدة جوانب تؤثر على الإنسان، فتكون عنده نوع من الميول النفسية. هذه الميول النفسية تتحد مع المعرفة فتنتج نوع من المعرفة ومن ضمنها الفهم، فتؤثر بشكل أو بآخر. هذا اللي نسميها أنه بالقضيات غير المنضبطة، اللي بالنتيجة الإنسان بشكل أو بآخر يتأثر فيها قليلا أو كثيرا، لكن ممكن أن يعيها، أحيانا يتأثر وقد يعيها وقد لا يعيها، طبعا مو بالضرورة أنه يعيها، يعي مثل هذه التأثيرات. لكن أيضا إضافة للقضيات غير المنضبطة، القضيات المنضبطة يعني القضيات العلمية اللي هي ضمن قواعد معينة، لا يمكن أن يكون هناك فهم من غير هذه القضيات، من غير هذه القواعد العلمية. فلكي تريد أن تفهم مثلا نص معين، وكذلك طبعا هذه المسألة أيضا تنطبق على الإدراك، أيضا إذا أردت أن تدرك شيء معين لا يمكن أن يتم هذا الإدراك من غير أيضا هذه القواعد، من غير قواعد لابد أن هناك قضيات معينة هي اللي تسهل لك عملية الفهم وكذلك عملية الإدراك. إلا أن عملية الفهم وعملية الإدراك صح مدينة في هذا الجانب القبليات، لكنها أيضا مدينة أيضا بالنفس من جانب إذا نتحدث عن فهم، أو مدينة مثلا بالجانب الموضوع الواقعي إذا كنا نتحدث عن الإدراك بشكل عام. يعني وجود عنصرين بالنتيجة يأثرون وينتجون عملية الفهم. لا يمكن أن يكون هناك فهم من غير قبليات، هذه القبليات منضبطة، ولا يمكن أو قواعد منضبطة، ولا يمكن أن يكون هناك فهم من غير نفس. فهم من غير نص، يعني احنا نتحدث عن فهم النص، لا يمكن، يستحيل. فهم من غير قبليات ايضا يستحيل اطلاقا. يعني الان ربما تسألني تقول لي طيبة في القبليات ربما واضح انه في الطرق العقلية مثلا بالمناهج العقلية الدوار العقلية واضح انها قبليات عقلية، فبالتالي تعكس هذه القبليات العقلية على النص وتفهم النص بالطريقة العقلية كما هو واضح. قد تقول لي انه هاي مفهومة، لكن شلون تفهمني انه هذه القبليات مثلا تؤثر في الحالات في حالات الفهم البياني، يعني اللي يعتمد هو أصلا على النص نفسه، هو يعتمد على النص، فكيف تقول أن ذلك يعتمد على القبليات؟ أين هي القبليات التي تحدد هذا مثل هذا الفهم؟ يعني في الدائرة البيانية، لأنه الدائرة البيانية هي دائرة لغوية تعتمد على اللغة نش أمامها، فبالتالي قد يتصور البعض أنه مجرد هذه الأحرف اللي موجودة أمامها هي اللي تحدد هذا الفهم، هي التي تحدد، وبالتالي لا يوجد قبليات في ذلك، قد يتصور الشخص، والحقيقة لا، أنها أيضا تعمل على تحديد هذه القبليات، تحديد الفهم حتى في داخل الدائرة البيانية. الدائرة البيانية لا يمكن أن تعمل شيء بدون هذه القبليات، لأنك الدائرة البيانية حينما تلاحظ هو حينما تفهم النص هناك قاعدة كبرى، يعني قاعدة كلية كبرى هي بمثابة ما أطلقنا عليها في السابق بأصل مولد. هذه القاعدة الكبرى نستطيع أن نطلق عليها بالفهم العرفي للغة أو للنص، الفهم العرفي للنص. بدون هذا الفهم العرفي للنص ما استطعت هذه الدائرة أن تفهمها كما هو ملاحظ. يعني لولا هذه القاعدة، يعني لما تأتي إلى الدائرة الفلسفية على سبيل المثال، الدائرة الفلسفية عادة ما تفهم النص طبقا للفهم العرفي للنص، ما تفهمها بطريقة الدائرة البيانية، فتضع قاعدة أخرى، قاعدة فلسفية مثلا معتمدة على الصنخية وما إلى ذلك، سابقا تحدثنا عنها، فتفهم النص من خلال الصنخية كقاعدة كبرى وكصل مولد. هنا في الدائرة البيانية إنما تفهم أيضا عن طريق قاعدة، لكن هذه القاعدة عبارة عن الفهم العرفي، يعني أنه النص لا فهمه فهمي للنص إلا من خلال ما يراه العرف فيما يتعلق بمعنى هذه اللفظة أو تلك هذه اللفظة أو وما إلى ذلك. واللي استنتج بهذا الشكل، يعني حتى استنتج هو كيف مثلا العالم البياني، أنه كيف استنتج أنه الفهم العرفي للنص هو الصحيح، يعني كقاعدة كيف سلم بهذه القاعدة. إذا تفكر في هذه المسألة تراها أيضا مشتقة من قاعدة ثانية، من قاعدة أكبر، وهذه القاعدة اللي مشتقة من عندها قاعدة كبرى إنسانية مشتركة عامة، يعني لا يخلو منها فرد دون فرد آخر، وهي قاعدة الاستقراء. لأنك النص عندما تلاحظه بحروفه وسياقه العام من خلال السياق من خلال الألفاظ سوف تدرك أن المعنى اللي مقصود في هذا النص بشكل عام هو إنما المقصود به هو الجانب العرفي وليس شيء آخر، يعني هو ليس رموز، لأنه قد يأتينا نص معين دلالة رمزية ما يدل عليه العرف، مثل ما يحوله الباطنية الفلاسفة العرفاء عادة يحولون إلى هذا المعنى، يعني ما يعطوا أنه المعنى العرفي بهذا المعنى، وإنما يقول أنه معنى آخر مختلف عن هذا المعنى، فما يعطوا هذا الجانب، وبالتالي ما اعتمدوا على قاعدة الاستقراء. لكن البيانيين يعني على ما يبدو لي بغير وعي إنما هم اعتمدوا على قاعدة الاستقراء اللي هي قاعدة مشتركة في تبيان أن الفهم العرفي للنص عندما نتيجة المحتمة من هذه القاعدة، يعني بالسياقات بالقرائن المختلفة في داخل النص تدل على أن معنى النص بشكل عام هو المعنى العرفي، هذا هو المقصود. فحتى الدائرة البيانية بالحقيقة هي تعتمد على القبليات، القبليات سواء إذا أخذنا أنه بالمعنى العرفي اللي ذكرناه والفهم العرفي أو أخذنا بقاعدة الاستقراء اللي هي مشتركة، هذه واضحة إن شاء الله. فإذا بقية المناهج الأخرى واضح تماما أنه تعتمد على القبليات، يعني هي الإشكالية هي فقط في الدائرة البيانية، لأنه قد يقال أنه الدائرة البيانية لا تعتمد على القبليات، صح أنه بقية الدائرة الأخرى تعتمد على القبليات، لكن كيف نثبت أن الدائرة البيانية تعتمد على القبليات؟ الحقيقة الدائرة البيانية تعتمد على هذه القبلية وقبليات أخرى أيضا تعتمد عليها، يعني تعتمد هناك تساؤلات معينة أنه هذا النص حينما نزل، يعني من ضمن القبليات أنه هذا النص حينما نزل في ظرف معين وكان أنه مخاطب للمشافهين، ما الذي يدل أنه هذا النص بهذا الشكل إنما يعني ليس فقط المشافهين وإنما حتى الغائبين، يعني ما الذي يجعل أنه عملية تمديد المعنى بهذا الإطار العام بحيث أنه النص بالنتيجة يؤخذ بمعناه الإجمالي بمعنى أنه لا يريد فقط المشافين وإنما مختلف الظروف والحالات ومختلف الناس سواء كانوا الحاضرين أو الغائبين. طيب فيما يتعلق بالنص، هذا علاقة القضيات، علاقة النص لازلنا في ضمن هذا القانون، النص وتأثيره، إذا أريد نلاحظ أنه كيف يؤثر النص على الفهم، علاقتنا بالنص واللي ذكرناها أيضا قبل ربما ما أعرف وقت، علاقتنا بالنص بالحقيقة هي ليست علاقة مباشرة وإنما علاقة غير مباشرة، مثل إدراكنا للأشياء، إدراكنا للأشياء لا يكون مباشر إنما اللي نتعلق به بشكل مباشر والتصورات في ذهننا، إنما ارتباطنا بالأشياء الخارجية هي صورة غير مباشرة، يعني صورة استدلالية كأنه الشيء هذا باقي كما هو، أنا في عالم وهو في عالم، يعني حتى لما أريد أصور النار فما علاقتي بالنار هي علاقة غير مباشرة، لأنه لو كان علاقتي بالنار علاقة مباشرة لكان النار حرق الذهن، يعني لأنه الموجودة في ذهني هو الصورة وليس وجود النار الحقيقية في ذهني، فعلاقتي بصورة غير مباشرة، وبالتالي أنا أتصور النار ومن خلال تصور النار أحاول أن أثبت وجود النار خارجا. فالنص أيضا من حيث أنه فهمه نص في ذاته موجود ما له علاقة به هذا يعني بشكل مباشر، إنما اللي له علاقة به هو ذلك اللي مدركة تصورات في ذهني اللي نعبر عنه بالفهم، التصورات في ذهني اللي هو معبر عنه في تفهم، وبالتالي الإشكالية اللي تطرح عندنا منها قبليات وعندنا منها ليس النص في ذاته وإنما فهم النص يعني التصورات عن النص، ما الذي هنا السؤال اللي يسأل، ما الذي يضمن التطابق الموجود ما بين هذا الفهم وما بين النص في ذاته؟ بس بالنتيجة في كل الأحوال أن النص إحنا ندرك هذا المعنى اللي في ذهننا إنما متعلق في هذا النص، لم تأتي العملية بطريقة عشوائية، مثل ما أنا أدرك بأن هذا القدح اللي أمامي هو فعلا يعني كتعبير عن الصورة في ذهني، لكن ما الذي يضمن أن هذا القدح اللي أراه بهذا الشكل هو فعلا بهذا الشكل؟ قد يكون مثلا أنا أراه بشكل أسطواني قد حقيقته هو مو شكل أسطواني، أراه بشكل زجاجي مثلا شفاف قد حقيقته مو شكل أنه زجاجي شفاف، فيه ماء سائل قد حقيقته أنه ليس بسائل، مثلا ما في فراغات قد حقيقته في فراغات وما إلى ذلك، هذه كلها تساؤلات واردة أنا يضطرب كيف أجيب عليها، يعني ما هو مبرر التطابق ما بين الفهم وما بين النص في حالة فهم النص، وكذلك ما هو المبرر فيما يتعلق بالإدراك مثلا الصورة اللي في ذهني مع الوجود الخارجي للشيء. فالنص بكل الأحوال، لكن مهما حاولت مهما درت إنما علاقتي بهذا النص وبهذا القدح وليس بغيره، وإن كان قد ما أتطابق، يعني الصورة اللي في ذهني قد لا تطابق ذلك، يعني استطيع أن أصوركم كأنه شخص لنفترض أمامه عدد من المرايا، مرآة مثلا مستوية ومحدبة ومقعرة وما إلى ذلك، والصور اللي راح سوف تخرج صور مختلفة لا شك، فبالتالي السؤال اللي راح يطرح ما هي الصورة الحقيقية المعبرة عن صورتي الحقيقية اللي تطابق وضعي الحقيقي، هل هي الصورة المستوية لما تكون المرآة مفقولة أو الصورة المقعرة في المرآة الأخرى المقعرة أو المحدبة أو كيف هذه أعرفها، لكن في كل الأحوال قد تكون هذه قد تكون ذي قد تكون ربما قد تكون شيء أنا ما أتخيله، لكن في كل الأحوال في كل الأحوال أنا أعرف أن جميع هذه الصور رغم اختلافها إلا أنا تدل علي أنا وليس غيري. هذه مسألة مهمة جدا، يعني علاقتنا أنه بالنص بشكل حينما نريد أن نفهم النص بشكل أو بآخر هو مرتبطين بفهم هذا النص، قد نقترب منه بشكل أو بآخر عن قريب أو عن قليل أو كثير، لكن مرتبطين به وليس بغيره. الحمد لله رب العالمين.